كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بثلثي ملك فجعل يملك ذراعيه اخرجه احمد صححه ابن خزيمه. وعنه رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الاذنين بماء غير الماء الذي اخذه براسه اخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح براسه بماء غير فضل يديه فهو محفوظ. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي ياتون يوم القيامه وهم معدلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيله فتره فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث هي باب الوضوء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء به، فقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في أمور العبادات، فإن العبادات توقيفية لا يجوز عمل شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة، فلا يجوز إحداث عبادة ليس لها دليل، وأيضا العبادة الثابتة بدليل لا يجوز أن تفعل إلا على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو المبين لما يبلغه عن الله، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فهو صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ وقدوة، فلذلك حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل أفعاله وأقواله وتقريراته وهديه صلى الله عليه وسلم، ولم يتركوا شيئا من ذلك، بل اهتموا به غاية الاهتمام، فكأن المسلم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. اعتنى أهلها بآثار نبيهم مثل ما اعتنت هذه الأمة بآثار نبيها محمد صلى الله عليه وسلم عناية تامة. وهذا يشير إليه قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الدين بالسند ليس بالآراء والاستحسانات والعادات تقاليد، الدين إنما هو يروى بالسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، هذا دين المسلمين، خلاف ما في الديانتين اليهودية والنصرانية من تحريفات اليهود والنصارى وابتداعهم وكذبهم على أنبيائهم، إن هذه الأمة ولله الحمد معصومة أن تجمع على ضلالة، ومعصومة أن تنقل عن نبيها صلى الله عليه وسلم شيئا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يقع من بعض الوضاعين وبعض الكذبة الكثير من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يقيض من يبين هذا الكذب ويطرحه ويرده على قائله. لذلك السنة لها مصطلحات وموازين ولها رجال وحفظة ينخلونها نخلا ويبعدون عنها الدخيل والغريب ويميزونها تمييزا دقيقا، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما نحن فيه الآن من وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف إن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا حتى مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، إلى هذه الدقة العجيبة. ثلثي مد، والمد ربع الصاع، لأن الصاع النبوي أربعة أمداد، والمد ما يملأ الكفين المعتدلتين ممدودتين، مجموعتين ممدودتين، ولذلك سمي مدا من مد اليدين. الصاع أربع حفنات باليدين المعتدلتين المجموعتين ممدودتين، هذا الصاع النبوي. وقد حرر بالكيلو المعاصر الآن، حرر فوجد أنه يقارب 3 كيلو، الصاع النبوي يقارب 3 كيلو، أي 3000 غرام تقريبا. فهذا الحديث في بيان مقدار الماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حديث بعده أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 4 أمداد. فأكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في ماء الاغتسال 4 أمداد، 4 أمداد يعني صاع مد. وأكثر ما روي عنه في الوضوء مد ربع الصاع، وأقل ما روي عنه في الوضوء ثلثي مد كما في هذا الحديث، هذا أقل مقدار توضأ به صلى الله عليه وسلم. إذن مقدار الماء الذي كان يغتسل به في الغالب صاع، ومقدار الماء الذي يتوضأ به في الغالب مد ربع الصاع. وروي عنه أنه اغتسل بأربعة أمداد، وهذا أكثر ما روي. وروي عنه كما في هذا الحديث أنه توضأ بثلثي مد، وهذا أقل ما روي. فهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية الاقتصاد في الماء، الاقتصاد في استعمال الماء في الاغتسال والوضوء، وأن الإنسان لا يسرف ويصب مياها كثيرة، هذا محرم، محرم لأنه إسراف الماء بغير فائدة، ومحرم لأن فيه غلوا في العبادة، أن فيه غلوا في العبادة، وأيضا يبعث على الوسواس. وكلما أكثر الإنسان من صب الماء فإن الشيطان يوسوس له ويقول له زد، ما كملت، ما توضيت، ما اغتسلت، زد من الماء علشان إنك تتوضأ وضوءا صحيحا أو تغتسل اغتسالا صحيحا. ثم يستمر يصب ما يصب ما ويبقى مدة طويلة وهو مع الوسواس، حتى إن بعضهم تفوته الصلاة مع الجماعة أو يخرج الوقت. نسأل الله العافية. بلغنا من خلال أسئلتهم أن بعضهم يدخل في الحمام يبي يتوضأ أو يبي يغتسل عند أذان الفجر تطلع الشمس وهو ما خرج، لأن الشيطان تسلط عليه، وهذا بسبب الإسراف في استعمال الماء. فالذي يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتربى عليها ويقتنع بها هذا يزول عنه الوسواس ويستريح، يستريح ويؤدي العبادة على الوجه المشروع. فالإكثار من صب الماء هذا غير مشروع من عدة نواحي. أولا أن فيه إهدارا للماء بغير فائدة، خصوصا إذا كان الماء شحيحا كما في بعض الحالات. وثانيا أنه غلو في العبادة، والعبادة لا يجوز الغلو فيها. وثالثا أنه يفتح على الإنسان باب الوسواس، ربما يصاب بهذا المرض العضال الذي يضيق عليه حياته. فالعمل بالسنة خير كثير، هو الخير، والاقتصاد في العبادة هو الخير، والاعتدال هذا خير كثير بين الإفراط والتفريط. وديننا ولله الحمد دين الوسط، من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ومن غير تقصير، دين الوسط. فهذا ما يدل عليه هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء، وأن الإنسان يقلل مهما أمكن إلى ثلثي المد أو إلى مد على الأكثر، إلى مد على الأكثر، ولا يزيد على ذلك مع الإسباب، لا بد أن يكون مع الإسباب، بمعنى إتمام الوضوء على الأعضاء بحيث لا يترك شيئا من العضو لم يصبه الماء ولو قل. وهذا يحتاج إلى، يحتاج من الإنسان إلى ميران تمرن الإنسان عليه ويعتاده، فإذا تمرن عليه واعتاده سهل عليه جدا. المسألة الثانية قوله جعل يدلك ذراعيه، هذا فيه دليل على مشروعية دلك العضو وقت غسله، دلك العضو وقت غسله من أجل أن يتبلغ بالماء، والدلك ليس واجبا بل هو مستحب. الواجب أن يجري الماء على العضو، هذا هو الواجب. فإذا صاحبه الدلك هذا سنة، لأنه وسيلة لإسباغ الوضوء. جعل يدلك ذراعيه. قال وعنه أي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء، أنه أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، رواه البيهقي. الله سبحانه وتعالى أمر بمسح الرأس، أمر بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم، ودلت السنة على أن الأذنين من الرأس يمسحان معه، يمسحان معه ظاهرا وباطنا، بأن يدخل أصبعه السبابة في خرقي أذنيه، سبابتين في خرقي أذنيه، ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه فيمسحهما ظاهرا وباطنا، وتكون الأصبعان مبلولتين بالماء. وحديث عبد الله بن زيد في هذه الرواية يفيد أنه يأخذ ماء جديدا لأذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد كما في متن الزاد، قال ويأخذ ماء جديدا لأذنيه عملا بهذه الرواية. ولكن الذي في رواية مسلم من هذا الوجه أنه أخذ ماء، أنه أخذ لأذنيه ماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ، يقول الحافظ بن حجر وهو المحفوظ، يعني رواية مسلم هي المحفوظة في هذا. وذلك أنه إذا غسل يديه وفرغ من غسل يديه فإنه يضع يديه في الماء أو يصب على يديه ماء بحيث يكون بهما بلل جديد غير بلل، غير البلل الذي غسل به يديه، يصب عليهما أو يوجد فيهما بللا جديدا، ثم يمسح رأسه وأذنيه بهذا البلل، لأن الأذنين من الرأس فلا يحتاجان إلى ماء جديد غير ماء الرأس، يكفيهما ماء الرأس لأنهما منه من الرأس. وذلك لوجهين، أولا لرواية مسلم هذه، وثانيا أنهما من الرأس، والعضو يؤخذ له ماء واحد، يؤخذ له ماء واحد، هذا هو الصحيح، أنه يمسح رأسه بما مسح، أنه يمسح أذنيه بما مسح به رأسه، ولا يحتاج إلى أخذ ماء جديد. إنما هذا بعد غسل اليدين، أنه يأخذ ماء جديد يعني بعد غسل اليدين، لأن اليدين عضو مستقل والرأس عضو مستقل، فلا تمسح، لا يمسح الرأس ببلل غسل اليدين، وإنما يؤخذ له ماء جديد. هذا هو الصحيح في المسألة، وهو الذي تدل عليه السنة الصحيحة. أما رواية عبد الله بن زيد فإنها فيها نظر فيها. يعني غير محفوظة، المحفوظ هو هذا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين بآثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اتفق عليه. إن أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم، إن أمتي، المراد بهم أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة تشمل كل أهل الأرض من اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين وكل أهل الأرض كلهم من أمة الدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. وأما أمة الإجابة فهي خاصة بالمسلمين الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يأتون أو يدعون يوم القيامة، إذا حشر الله سبحانه وتعالى الخلائق يوم القيامة، جميع الخلائق من آدم إلى آخر مولود في الدنيا كلهم يحشرون يوم القيامة في مكان واحد، الأولون والآخرون، جميع الأمم التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى كلهم يحشرون على صعيد واحد. لكن ما الذي يميز هذه الأمة عن بقية الأمم؟ تميزها هذه العلامة أنهم يكونون يوم القيامة غرا، والغرة، الغر جمع أغر، والغرة هي البياض الذي يكون في الوجه، الأصل في الغرة البياض الذي يكون في جبهات الفرس، في جبهات الفرس هذا الأصل، لكن المراد هنا بياض الوجوه، أن هذه الأمة يوم القيامة تتميز ببياض الوجوه، تكون وجوهها بيض كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فهذا البياض المذكور في الآية هذا عام لجميع المؤمنين من جميع الأمم، تبيض وجوه المؤمنين يوم القيامة من جميع الأمم، لكن البياض المذكور في هذا الحديث هذا خاص في هذه الأمة، زيادة بياض، زيادة بياض يمتازون به. هذا معنى الغر. والمحجلين، محجلون جمع محجل، التحجيل هو بياض الأطراف، بياض الأطراف، والفرس المحجل هو الذي تكون يداه ورجلاه، أطراف يديه ورجليه بيض، سمى محجل. فهذه الأمة تكون يوم القيامة أيديهم وأرجلهم فيها بياض عظيم بسبب آثار الوضوء، لأن الله شرع غسل الوجه في الوضوء، وشرع غسل اليدين والرجلين، فتكون آثار هذا الغسل لأنه عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، تكون آثاره يوم القيامة نورا، نورا يتميز به المؤمنون من هذه الأمة، وعلامة فارقة، سيما يعرفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: سيما لكم ليست لغيركم. سئل صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال: يأتون غرا محجلين، يعرفهم بهذه العلامة عليه الصلاة والسلام. وقال: سيما لكم ليست لغيركم. وأما قوله: من استطاع منكم أن يطيل غرته، فهذا ليس من أصل الحديث، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ويسمى عند المحدثين هذا النوع، يسمى عند المحدثين بالمدرج. المدرج إذا كان في الحديث شيء من كلام الراوي يسمونه المدرج. الراوي أحيانا يتكلم بتفسير شيء، تفسير كلمة، توضيح كلمة، ثم تدرج مع الحديث. فالنقاد يميزون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام الراوي، يسمون كلام الرسول المرفوع ويسمون هذا بالمدرج، هذا من قبيل المدرج. ومعنى يطيل غرته قالوا انه يزيد على غسل الوجه، بان يغسل شيئا من الراس. ويطيل تحجيله بمعنى يزيد على غسل المرفقين، بان يغسل العضد، وعلى غسل الكعبين في الرجلين بان يغسل من الساق. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك، فكان يغسل يديه حتى إلى عضدين، يغسل العضدين ويغسل الساقين من أجل إطالة الغرة. ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا غير مشروع، على أن الزيادة على العضو غير مشروع، وأن هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، ومدرج من كلامه لا يحتج به، إنما هو اجتهاد منه رضي الله عنه. فلا يجوز أن الإنسان يغسل زيادة على وجهه من الرأس، أو يغسل زيادة على يديه أو رجليه من العضد أو الساق، فلا يجوز، لأنه زيادة على المشروع، والواجب الاقتصار على المشروع. وإطالة الغرة والتحجيل المراد به المداومة على الوضوء، المداومة على الوضوء، لا أن المقصود به الزيادة على غسل العضو، المقصود المداومة على الوضوء والإكثار من الوضوء لأجل أن يكثر هذا النور في الوجه واليدين والرجلين يوم القيامة. فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. مسألة الأولى يدل على فضل الوضوء، على فضل الوضوء. الوضوء عبادة له فضل عظيم، جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل الوضوء، منها هذا الحديث، وأن هذا الوضوء يصير يوم القيامة نورا يتلاءم. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن غسل هذه الأعضاء في الوضوء يسقط الخطايا، يسقط الخطايا عن تلك الأعضاء، إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة النظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الوضوء فيه فضائل عظيمة، والمسلم يستحضر هذه الفضائل عندما يتوضأ، لأنه عبادة عظيمة، لذلك يستحضر هذه الفضائل وينويها ويقصدها من أجل أن تكتب له، وأيضا يحرص على إسباغ الوضوء وإتمامه من أجل أن يحصل على هذه الفضائل، كما جاء في الحديث أن ألا أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، يعني الإنسان يتوضأ وقت برد فيسبغ الوضوء مع أن الوقت بارد وعليه مشقة من ذلك، لكن يصبر، هذا مما يرفع الله به درجات المؤمن يوم القيامة، يصبر على البرد ويتوضأ وضوء كامل، ما يستعجل من أجل البرد، ربما أنه ما يكمل الوضوء أو يحصل فيه خلل. إسباغ الوضوء على المكاره، وفي رواية إسباغ الوضوء في السبرات، السبرات في البرد، شدة البرد. هذه الفائدة الأولى، فضل الوضوء. الفائدة الثانية، هذا الحديث يدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، لأن الله جعله علامة تعرف بها هذه الأمة يوم القيامة، فدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة المحمدية. المسألة الثالثة، فيه دليل على الحرص على إتمام الوضوء وإسباغه والمداومة عليه والإكثار منه من أجل أن يحصل المسلم على هذه الميزة العظيمة، وأن كل ما توضأ فإنه يكتسب هذا النور وهذا البياض العظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يوجد من بلغ به الوسواس أنه يدخل الخلاء ولا يقوم إلا بعد طلوع الفجر، فإذا أراد أن يصلي لا يستطيع من شدة الوسواس، حتى أنه يجمع الفجر والظهر والعصر والمغرب سويا، وكل ذلك يدعي أنه
يستخدم النية،
فما هي
صحته في هذا؟ هذا مرض، هذا والعياذ بالله مرض، يحتاج إلى علاج. علاجه بذكر الله سبحانه وتعالى، استعاذة من الشيطان، وترك الوسواس. إذا الإنسان توضأ لا يلتفت إلى الوسواس، توضأ ويمشي، ما يفتح المجال للشيطان يقول ما توضيت كمل ارجع، قل لا، يترك هذا، يرفضه رفضا تاما ويمضي، وإذا استمر على هذا فإن الشيطان يبتعد عنه. فعلاجه بالاستعاذة بالله من الشيطان، الاكثار من ذكر الله، وعلاجه أيضا برفض الوسواس وعدم الالتفات إليه. الشيطان إذا يوسوس الإنسان في الصلاة يأتيه ويقول له أنت حدثت، انتقل وضوءك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف إلا إذا تيقن، إذا تيقن. أما إذا لم يتيقن فإنه يبقى على طهارته. هذا علاج عظيم للوسواس، أن الإنسان يرفض الوسواس ولا يلتفت إليه. أما إذا تفاعل مع الوسواس زاد عليه واشتد به. نعم.
بالنسبة لي الدم نقاش الوسم في الوضوء، ليش راح المغتسل من جلال
الإفاضة تكفي في الوضوء وفي الاغتسال، الإفاضة تكفي، لكن إذا حصل معها دلك كن هذا أفضل لأنه أبلغ في وصول الماء. نعم نعم. حد عنده سؤال ولا خلاص ولا اليوم نعتبره يعني بداية نخفف عليكم علشان ها؟ نعم ها؟ اي نعم ها؟ هذا في سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله، إما في آخر باب الوضوء فيما أعتقد أو في باب الغسل. بخمسة أمداد نعم، أكثر ما روي، أكثر ما روي أنه توضأ اغتسل بخمسة أمداد، اغتسل بخمسة أمداد، وأكثر ما توضأ بالمد. نعم؟ لا لا، خمسة أمداد، خمسة أمداد نعم، لأن الصاع نفسه أربعة أمداد. نعم. ها؟ لا، أحسن أنه ما ينظر، أحسن أنه ما ينظر بعد ما ينتهي الإنسان من العبادة، هذه قاعدة، بعد ما ينتهي الإنسان من العبادة لا يلتفت إلى الشك، إذا توضأ وخلص ما يلتفت للشك، يجيه الشيطان يقول ناظر رجليك، ناظر أصابعك، ناظر، لا خلاص، إذا الإنسان فعل العبادة وانتهى منها يستمر الحمد لله. إذا صلى الإنسان ما يلتفت للوسواس، يجيه الشيطان يقول ترك، خليت ركعة، ترك ما سجدت، ما قلت سبحان ربي العظيم، ما دام سلم من الصلاة وانتهى لا يلتفت للشك. نعم. ها؟ الانتقال، وقت الانتقال، أثناء الانتقال. نعم نعم.
إذا وجد ماء بارد وماء دافئ،
إذا وجد إيش؟
عنده ماء بارد وعنده ماء دافئ.
أي نعم.
عمد إلى البارد، ألا يكون هذا من
التكلف؟ لا لا، ما يجوز له يعمد للبارد والدافئ عنده، يعني هذا يعتبر من تكلف. لكن لو قدر أن الإنسان حتى لو كان ما عنده إلا ماء بارد ويشق عليه، إذا كان الماء البارد يشق عليه أو يمرضه ما يجوز له يستعمله، بل يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الإنسان إذا توضأ في مكان بارد ولو كان الماء ساخن ودافئ يبي يحس بالبرد بلا شك. نعم. ها؟
كان يضيف عليه
تدفئة
الماء
أو خرج
الوقت، أيهما
يقدر؟ يشتغل بتدفئة الماء ولو خرج الوقت، لأنه يشتغل بالشرط، تحصيل الشرط، يشتغل بتحصيل الشرط، لأن استعمال الماء شرط لصحة الصلاة، فهو يشتغل بتحصيله ولو خرج الوقت. نعم، مع وجود الماء البارد، إذا كان ما يستطيع استعمال الماء البارد أو يخشى أنه يصاب بمرض، أو هو إنسان مريض، إنسان مريض إذا استعمل الماء يحصل عليه نزلة، نزلة مرض وعك، هذا ما يستعمل الماء، يتيمم الحمد لله. نعم نعم. والله على راحتكم، حسب اللي
حسب
الراحة،
لأن الأفضل
ها؟ الحلقة مكملة أنا إلى أقصى يعني مفتوحة من الشمال،
أقصد يعني مثل الآن أروى عن السحاب المكرم.
وما في شك أن التحلق لطلب العلم أفضل أفضل، ولكن الآن بواسطة مكبر الصوت أنه يبلغ، ولو كان الإنسان يعني في مكان في آخر المسجد يبلغ الصوت هذا لا بأس، لكن الأفضل أنه يقرب، أنه يقرب من الحلقة، هذا هو الأفضل. ولو جلس في مؤخرة المسجد وهو يسمع الصوت لا بأس في ذلك. نعم.
حديث ابن هريره ذكرت لكم اللفظ ما استطاع منكم ان يطيب الغلط فليفعل، ماذا المؤلف لما استخدم القوسين الصغيرين الذي يعني انتهاء متن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مستخدم الفاصل الثاني علاقه ما قبل ما بعد؟
ايش؟
المؤلف في ذكرت قضيه لكم قول ابن هريره فما استطاع منكم ان يطيب الغلط فليفعل. وذكرت أن هذا مدرك.
أين؟
لماذا المؤلف لم يضع القوسين الصغيرين عند نهاية متن الحديث واستخدم الفاصل الثاني علاقة ما قبلها مع بعض؟
المؤلفين ما هم يضعون أقواس، الأقواس هي إنما جاءت مع المطابع، ما كان فيها أقواس ولا كان كل هذه عيب لازم، عيب لازم.
النص عن قول الرسول فقط يعني.
ما هو بلازم. لا، فيه من يرى أن فمن استطاع أنه من كلام الرسول، فيه من يرى هذا، فيه من يرى هذا. لا، ولكن حتى لو أنه يعني تيقن أنه من كلام الراوي ما هو بلازم الفصل، لأن أهل العلم يميزون بين كلام الرسول وكلام غيره ولو لم يفصل. نعم. سبحانك اللهم
وبحمدك. وصححه ابن خزيمة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين، أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه الأحاديث أيضا في سياق صفة الوضوء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بما يأمنكم، رجعوا الأربعة، صححه ابن خزيمة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، رواه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. أما حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه، كان هذه لفظة تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذه الصفة مثل وكان الله عليما حكيما، يعني كان ولا يزال، كان ولا يزال سبحانه وتعالى، كان في الأزل ولا يزال في الأبد سبحانه وتعالى عليما حكيما. فهذه اللفظة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على ما ذكرته، يعجبه يعني يحب، معنى يعجبه يعني يحب التيمن البداء باليمين، البداء باليد اليمنى، مثلا وفي الرجل اليمنى والشق الأيمن من الجسم، هذا في الطهارة، في تنعله يعني في لبسه النعلين كان يبدأ باليمنى، يلبس بالرجل اليمنى ثم يلبس بالرجل اليسرى، هذا معنى تنعله. وفي ترجله، ترجل تسريح الشعر يسمى الترجل والترجيل، يعني تسريح الشعر بالمشط ونحوه، شعر الرأس، شعر اللحية وما أشبه ذلك، ترجله. وفي طهوره بضم الطاء يعني تطهره، مصدر طهور بضم الطاء يطلق على المصدر، وأما بفتح الطاء طهور المراد به المادة التي يتطهر بها وهو الماء أو التراب، عند عدم الماء المادة التي يتطهر بها من ماء أو تراب سمى طهورا. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. مثل الوقود بفتح الواو يراد به الحطب، وبضم الواو الوقود يراد به التهاب النار. وقودها الناس والحجارة يعني حطبها، النار ذات الوقود يعني ذات الحطب. وفي طهوره، ثم عممت قالت: وفي شأنه كله. هذا الحديث استفادوا منه هنا استحباب البداءة بالميامن في الوضوء، بأن يغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، يبدأ باليمين من اليدين والرجلين، وهذا من باب الاستحباب، لأن الله تعالى في القرآن يقول: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، فأمر بغسل اليدين مطلقا. ولكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالميامن أدل على الاستحباب، وهذا من سنن الوضوء، من سنن الوضوء البداءة باليمين من اليدين والرجلين. ولو أنه بدأ باليسرى صح وضوءه، وكان تاركا لسنة فقط، تاركا لفضيلة. هذا مقصود المصنف من إيراد هذا الحديث في باب الوضوء، صفة الوضوء، أي أنه يستحب البداءة باليمين من اليدين والرجلين. وكذلك في الحديث البداءة بأيمن الرأس عند ترجيل الشعر أو كده، يبدأ بأيمن الرأس وفي ترجله، كما أن فيه البداءة بالرجل اليمنى عند لبس النعلين، يلبس النعل اليمنى ثم يلبس النعل اليسرى، هذا عند اللبس. أما عند الخلع فسخ النعلين العكس، يخلع عن الرجل اليسرى أولا ثم يخلع عن اليمنى. وفي شأنه كله، في شأنه كله يعني غير هذه الثلاثة اللي هي التنعل والترجل والطرق، في شأنه كله كان يعجبه التيامن. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ باليمين ويعطي باليمين ويسلم باليمين ويأكل باليد اليمنى ويشرب باليد اليمنى. هذا معنى في شأنه كله. وقال العلماء القاعدة في هذا، القاعدة في هذا أن ما كان من شأنه التكريم، من شأنه التكريم يبدأ باليمين، وما كان من شأنه إزالة الأذى فتقدم له اليسرى، تقدم له اليسرى، فيستنجي، يستنجي بيده اليسرى، لا يجوز أن يستنجي باليمنى. وكذلك إزالة الأذى عن جسمه من المخاط والبصاق وغير ذلك اليد اليسرى. فما كان من شأنه التجميل والتحسين يبدأ باليمنى، وما كان من شأنه إزالة الأذى فإنه تقدم له في اليسرى. فمثلا إذا أراد أن يدخل في المسجد قدم الرجل اليمنى، لأن دخول المسجد من الأمور طيبة. إذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم الرجل اليسرى. إذا أراد أن يدخل الحمام أو محل قضاء الحاجة بالعكس، يقدم الرجل اليسرى عند الدخول ويقدم اليمنى عند الخروج، وهكذا ينطبق عليه القاعدة. ما كان من شأنه ما كان من شأنه التجميل والاستطابة فإنه يكون باليد اليمنى، وما كان من شأنه إزالة الأذى فإنه يقدم له اليسرى من اليدين أو الرجلين. هذه القاعدة التي ذكرها الإمام النووي وغيره في هذا الباب. والشاهد من الحديث أن فيه استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء، وهذا من مستحبات الوضوء. كما أن فيه أن من عادته صلى الله عليه وسلم ترجل أو إصلاح الشعر، كان يسرح شعر رأسه صلى الله عليه وسلم ويفرقه عليه الصلاة والسلام ولا يتركه شعثا مشوها، إنما كان يعتني به صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يريد أن يعمل بهذا ويغذي شعر رأسه فإنه يكون على الوجه المشروع، لأن يراجع أحاديث السنة في هذا ويطبقها. أما أن يترك شعر رأسه مشوشا وثائرا ووسخا فهذا غير مستحسن في الإسلام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم أبدأوا بميامنكم. هذا يؤكد ما جاء في حديث عائشة، بل هو أصرح منه، يعني فيه الأمر: ابدأوا بميامنكم، بأن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى، وهو بلفظ الأمر، والأمر هنا للاستحباب ليس للوجوب، بدليل الآية إن الله تعالى قال: وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يأمر بالبداء باليمنى قبل اليسرى، فدل على أن الأمر في الحديث للاستحباب، هذا هو الصارف له. ابدأوا بميامنكم. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين، مسح على ناصيته، الناصية مقدم الرأس، الناصية هي الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس، قال تعالى: لنسفعا بالناصية، يعني يؤخذ الكافر والعياذ بالله يوم القيامة، يؤخذ بناصيته، يقاد بها إلى النار كما يؤخذ بقدميه، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يجمع بين ناصيته وقدميه ويلقى في النار والعياذ بالله. فالناصية مقدمة الرأس، والعمامة هي ما يلبس على الرأس من لباس خاص، ما هو كل ما يلبس على الرأس يسمى عمامة، بل ما يلبس على الرأس على صفة خاصة، يعني يلف على الرأس ويدار على الرأس عدة أدوار حتى يغطي معظم الرأس، فهذا هو العمامة. أما ما يطرح على الرأس مثل الغترة الشماغ والطاقية وما أشبه ذلك من أغطية الرأس، هذه لا تسمى عمايم، تسمى أغطية الرؤوس. أما العمامة فهي ما يكور ويدار على الرأس ويحكم حتى يثبت، هذه هي العمامة. ويشترط للمسح على العمامة أن تكون ثابتة، يعني تكون محنكة، يعني يكون منها ما يثبتها على الرأس بحيث يدار منها دائرة تحت الحنك، أو تكون ذات ذؤابة من الخلف، يعني يسدل منها شيء من الخلف من أجل أن تثبت، هذه العمامة التي يمسح عليها في الوضوء. أما العمامة غير الثابتة التي ليس لها تحنيك وليس لها أو ليس لها ذؤابة، فهذه تسمى الصمة، العمامة الصمة لا يمسح عليها، لا يجوز المسح عليها لأنها غير ثابتة. و وقوله هنا مسح على ناصيته وعلى العمامة، هل معناه أنه مسح على ناصيته في حالة ومسح على العمامة في حالة أخرى فيكون الجمع بينهما في الحديث؟ إنما هو جمع من جهة الرواية لا من جهة العمل، لا من جهة العمل، فيكون في الحديث دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية وأن ذلك يجزي عن مسح الرأس. هذا تفسير لبعض العلماء، ولذلك قالوا إنه يكفي مسح بعض الرأس، ولكن الصحيح أنه لا بد من تعميم الرأس وأنه لا يجزي مسح بعضه فقط، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، ومن مسح على بعض رأسه لا يكون ماسحا برأسه، وإنما يقال مسح ببعض رأسه. مع ما يأتي من صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه وأنه كان يعمم الرأس فيبدأ من مقدم رأسه ويذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث تدل على تعميم الرأس بالمسح وأنه لا يكفي أن يقتصر على بعضه. إذن فمعنى قول مسح على رأسه وعلى العمامة أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة أنه مسح على الناصية وكمل على العمامة، كمل على العمامة. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول في هذا إن الصفات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاث صفات. الصفة الأولى أنه مسح على رأسه كله، هذا إذا لم يكن عليه عمام. الصفة الثانية أنه مسح على العمامة فقط، هذا إذا كانت العمامة ساترة في معظم الرأس فيمسح عليها فقط ويكفي المسح عليها عن مسح ما تحتها. الصفة الثالثة أنه مسح على ناصيته وكمل على العمامة، وهذا في حالة ما إذا كانت العمامة غير ساترة لكل الرأس، أن يكون قد ظهر من الرأس شيء كثير لم تجري العادة لظهوره، فهنا يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على ما غطي بالعمامة، فيكون الصفات في هذا ثلاث: المسح على الرأس فقط كله، المسح على العمامة فقط، المسح على الناصية والتكميل على العمامة. وبهذا تجتمع الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ترون في غاية الحسن هذا الكلام. وعلى الخفين، مسح يعني صلى الله عليه وسلم على الخفين، على الخفين. الخفين تثنية خف، وهو ما يلبس على الرجل، ما يلبس على الرجل مما يستر جميع الرجل من الجلود أو من غيرها من ما يلبس على الرجلين ويغطيهما ويصعب نزعه عند الوضوء، فإن الشارع الحكيم خفف على المسلمين وشرع المسح على الخفين بدلا من خلعهما وغسل الرجلين، لأن ذلك يشق على الناس. وهذا يأتي إن شاء الله في باب المسح على الخفين. فيراد بالخفين هنا الأصل في الخفين ما كان من الجلد، هذا الأصل، لكن أيضا يمسح على ما يقوم مقامهما من سائر الملبوسات الأخرى، سواء كان من الجلد أو من الشعر أو من غيرهما، بشروط ستأتي إن شاء الله في باب المسح على الخفين. فدل حديث المغيرة هذا على مسألتين، على مسألة المسح على العمامة، وعلى مسألة المسح على الخفين. والذي يتبادر محل هذا الحديث يكون في باب المسح على الخفين، ولكن لماذا أورده المصنف هنا في صفة الوضوء؟ لماذا أورده المصنف هنا في صفة الوضوء؟ لعله والله أعلم من أجل أن يبين أن الشأن في الرجلين الغسل كما أمر الله تعالى بذلك إذا لم يكن عليهما خفان، أو المسح إذا كان عليهما خفان، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله. وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل الذي رواه جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة إلى أن فرغ من المناسك، هو حديث طويل يذكر في كتاب المناسك، وكان هو هذا الحديث الطويل حديث جابر هو العمدة تقريبا في أحكام المناسك، البقية تفاصيل له، لكن من جملته أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف بالبيت وصلى ركعتي الطواف ثم عاد واستلم الحجر ثم خرج ثم شرب من ماء زمزم ثم أراد أن يخرج للسعي، أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الصفا، ذهب إلى الصفا وتلا هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. والله تعالى بدأ بالصفا بالذكر، بدأ بالصفا في الذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبدأ به بالفعل، لأن ما قدمه الله في الذكر فإنه يستحق التقديم، لأن كلام الله كلام حكيم، والحكيم إنما يبدأ بالأهم فالأهم. فكون الله جل وعلا بدأ بالصفا دل على أنه يبدأ به في السعي، يبدأ به في السعي. ف فلو بدأ من المروة ما احتسبنا هذا ما احتسبنا هذا الشوط شيئا. الشوط الذي من المروة إلى الصفا في البداية لا يحسب، إنه معكوس. ومخالف للفظ الآية ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالبداءة تكون من الصفا، أول شوط يكون من الصفا، فبداية السعي من الصفا ونهايته بالمروة. لكن لماذا ساقه المصنف في باب الوضوء هنا؟ هل نحن الآن في كتاب المناسك حتى يجيب لنا رواية السعي؟ لماذا؟ أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، والله تعالى في آية الوضوء بدأ بأي شيء؟ بالوجه، ثم اليدين، ثم المسح على الرأس، ثم الرجلين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن فالمتوضي يبدأ بما بدأ الله به، فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه كما ذكر الله. فلو عكس وبدأ بالرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه، قلنا وضوءك غير صحيح، لأنك لم ترتب على ما أمر الله تعالى به، وضوءك غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأوا بما بدأ الله به. وهذه قاعدة في كل شيء من العبادات، في السعي، في الوضوء، في كل شيء بدأ الله به يقدم عند الفعل. ابدأوا بما بدأ الله به، هكذا رواه النسائي في بلفظ الأمر ابدأوا، يدل على الوجوب. وعند مسلم بلفظ الخبر أبدأوا أو نبدأ بما بدأ الله به. والفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. ولذلك قدم المصنف رواية النسائي لأنها بلفظ الأمر تدل على الوجوب، ورواية مسلم وإن كانت بلفظ الخبر إلا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان تفسيرا للقرآن فإنه يكون واجبا، وفعله هنا مفسر للقرآن فيكون ما فعله واجبا. فهذا الحديث يدل على مسائل: المسألة الأولى وجوب الترتيب في الوضوء على حسب ما ذكر الله في آية الوضوء، لأن ما بدأ الله به قولا فإنه يبدأ به فعلا. المسألة الثانية فيه دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حيث إن الآية نازلة في السعي بين الصفا والمروة، والرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عندها، قال: ابدأوا بما بدأ الله به. هذا عموم يشمل السعي ويشمل الوضوء ويشمل كل ما بدأ الله تعالى به من العبادات، أي قاعدة. قاعدة عامة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا ما يدل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السنة إذا فسرت وجبا القرآن في القول أو الفعل تكون الوجوب؟
لا، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل الرسول إذا كان تفسيرا للقرآن يقولون يفيد الوجوب. نعم.
وإذا اجتمع القول والفعل
كيف؟
مثل من هو بدأ صلى الله عليه وسلم بالميامن وأمر بالبداء في اليمن بالميامن،
يكون هذا آكد، يكون هذا آكد ما دام أنه بدأ بالميامن بالفعل وأمر بذلك، يكون هذا آكد من باب تفسير الآية ومن باب الأمر. نعم.
ما يبقى على باب منها
أبو إيش؟
بدا بالغسل اليمنى وجوبا ثم اليسرى، ثم رجل اليمنى وجوبا وبعده اليسرى، ما يبقى على الاستحباب، ما يصح الاستحباب؟
لا لا، ما فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله ابدأوا بما يمينكم، قصدك
حديث أبي هريرة،
ابدأوا بما يمينكم، لا هذا ما يدل، يقولون على الوجوب، الأمر هنا للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب. نعم. لأن الآية، لأن هذا ليس مفسرا للآية، لأن الآية ليس فيها، ليس فيها البداء باليمنى بخلاف السعي فيه البداء بالصفاء. نعم.
فعل الرسول
المجرد يكون للاستحباب، المجرد يكون للاستحباب. نعم.
حديث
أبي هريرة، حديث يحمل على الاستحباب، على أن المراد به الاستحباب. نعم.
سمى يعجب
أو عائشة
يعجبه
التي
تكون صالحة
عن المنين، لكن لفظ الحديث يبدأ بما يمنكم، إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم، يعني قصدك أن عائشة تقول يعجبه، يعجبه، وإعجابه يدل على الاستحباب، على استحباب التيامن. ما هو بعيد أن يكون هذا أيضا من الصوارف. نعم نعم، يكون من الصوارف أن الرسول فعله من باب الاستحباب والاستحسان، يعجبه يعني يستحسن، ها؟ ما كان يفعله من باب اللزوم، وإنما كان يفعله من باب الاستحسان. نعم، ما هو بعيد. طيب، نعم.
عفى الله عنك، الشماغ إذا ربط أطرافه على رأسه،
أي يفكه،
فصار مثبتا لشماغه وله ذؤابه.
لا أبدا، ما يصلح، ما هو بعلامة، إنما ورد المسح على العمامة فقط، رخصة، والرخصة لا يتجاوز بها محل الوارد، مسح العمامة رخصة، فنبقى على العمامة فقط، وما لم يكن عمامة لا نمسح عليه. أي نعم.
حتى إذا كور أطراف العمامة، أطراف الشماغ،
لو يكوروا 20 كور ما يصلح، ما يصلح، لابد من خلعه ومسح وغسل ما تحت ومسح ما تحته، لأن الرخصة إنما وردت في العمامة فقط. لكن لو تعمم بشماغه، الله شكل عمامة، لو تعمم به الله عمامة بدل ما هو طرحة على رأسه طرح، الله عمامة ولفه الله أدوار وثبته، يصلح يكون عمامة، بشرط أن يحنكه أو يكون له ذؤابة. نعم، بشرط أن يحنكه أو يكون له ذؤابة.
خاص فيها شيء للنساء،
ها؟
شيء للنساء خاص
إيه؟ نعم، الفقهاء يقولون خمر النساء إذا ثبتتها بأن دارتها تحت الحنك فإنها تمسح عليها قياسا على عمامة الرجل، ولهذا يقول على خمر نساء مدارة تحت حنوكهن قياسا على عمامة الرجل. لكن المرأة لا يجوز لها أن تلبس العمامة أبدا، أن هذا تشبه بالرجال، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. نعم.
تجاوز
عفوا عنه
لما ألحقوا حيل النساء تجاوز أبسط العنان.
لا ما هو تأخذوا من المعنى قياس للعلة دفع المشقة، وهذا شيء ثابت على الرأس، والمرأة هذا شأنها ما تلبس عمامها المرأة، لكن الرجل لو استبدل العمامة شيء آخر لا يجوز له، لكن المرأة هذا شأنها ما تلبس عمامة، فالعمامة بالنسبة لها هي الخمار. نعم. خلاف الرجل لو بدل العمامة إلا ما يجوز في المسح على هذا. نعم. ها؟ نعم. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل له ذؤابة من خلفه، وأيضا الذي ليس لها ذؤابة ولا تحنيك لا تثبت فلا يشق نزعها، بخلاف المحنكة أو ذات الذؤابة هذه يشق نزعها، والمشقة تجلب التيسير. نعم.
ترك التيام يا شيخ، إذا شخص ترك التيام هل يأثم الشخص؟
لا ما يأثم، وضوءه صحيح ولا يثم.
تماد الشخص
ولو تماد، لأن هذا من باب الاستحباب، السنة والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن نقول فوت على نفسك فضائل، فوت على نفسك فضائل، أما وضوءه هو صحيح ولا يأثم. نعم. فضيلة
الشيخ وفقكم الله، رجل النبي صلى الله عليه وسلم لشاهد ألا يكون من باب العادات كلبس العمامة ولا يكون استحبابا؟
من باب إيه؟
ترجيل النبي صلى الله عليه وسلم بشعره ألا يكون من باب العادات كلبس العمامة؟
لا، من باب السنن، باب السنن، لأن التنظيف وتحسين شعر الرأس تجميل السنة، إن الله جميل يحب الجمال، أما أن يترك الرأس وسخ أو ثائر هذا باب التشويه، باب التشويه مكروه. نعم. نعم. على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، تطويله على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، أما تطويله على صفة الاقتداء بالكفار هذا يكون محرما، لأنه تشبه بالكفار، فالذي يغذي شعر رأسه إذا كان ينفذ فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحب، أما إذا كان يغذيه على صفة الخنافس وصفة ما عليه الكفار الآن هذا محرم، لأنه يعني تشبه بالكفار. ولهذا يقول الإمام أحمد إن إبقاء الرأس أو تغذية شعر الرأس سنة، ولو نقدر عليه لعملنا، لو نقدر عليه لعملنا، لكن له كلفة مشقة، اللي يبي يصبر على الكلفة والمشقة ويتعاهد رأسه ويجمله وينظمه ويسرحه ويفرقه مع الوسط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا، أما إنسان بس يجعل له شوشة طائرة أو يخليها على شكل ما يرى في الصحف والمجلات أو شكل ما يفعله الكفار هذا لا يجوز، محرم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للرجل حلق شعر رأسه كله بخلاف الحج والعمرة؟
هل للرجل
حلق شعر رأسه كله؟
لابد من حلق الشعر كله، ما يجوز حلق بعضه وترك بعضه، لأن هذا من القزع، إنما الكلام في القص، إذا قص الحج والعمرة، إذا قص من رأسه قصر يعني التقصير، بعض العلماء يكتفي بتقصير بعض الرأس، يكتفي بتقصير بعض الرأس، والجمهور على أنه لا بد من تعميم الرأس بالتقصير، وهذا هو الصحيح، ولا بد من تعميم الرأس من جميع جوانبه لا من كل شعرة، ولهذا يقولون يعممه في مجموعه لا في جميعه، لا في جميعه، يعني ما يلزم أنه يقص من كل شعرة، لكن يلزم أنه يقص من جميع جوانب الرأس، من الأيمن ومن الأيسر ومن الأمام ومن الخلف ومن الوسط، هذا الذي نعم. أما الحلق فلا أحد يقول أنه يحلق بعضه ويترك بعضه، لأن هذا هو القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه تشبه بالنصارى. فيه طائفة من النصارى يسمون الشمامسة، يحلقون بعض رؤوسهم ويتركون بعض الآخر. ورأينا من بعض الجهال في الحج من يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، قلنا لهم، قالوا هذا أخينه للعمرة وهذا نبيه نحلقه في الحج، يقسم رأسه قسمين، قسم يحلقه في العمرة وقسم يحلقه في الحج، هذا جهل، ما يجوز هذا. نعم.
المداومة على حلقه النص
لا بأس، حلق الرأس الرجل لشعره لا بأس، لرأسه حلقه لا بأس جائز، وإن كان الأفضل أنه لا يحلقه دائما، الأفضل أنه ما يحلقه دائما، ولكن الجواز جائز.
المداومة على حلق يعني ما فيها تشبه بالله؟
لا أبدا ما فيها تشبه، لا ما فيها تشبه، يجوز حلق الرأس. نعم.
وهل يجوز للمرأة تقصير شعر رأسها
في العمرة، الحج أو العمرة يجب عليها أن تقصر من شعر رأسها وجوب، هذا نسك. أما في غير العمرة وهو ما يسمون في غير النسك وهو ما يسمونها الآن بالقصة أو القصة، فهذا فيه تفصيل عند المحققين من العلماء، إن كان قص شعر رأس المرأة من أجل المشقة، تخفيف المشقة مثل، هي كبيرة السن وشعرها طويل ويحتاج إلى كلفة وعناية، فهي تقصه إلى أن يصبح كالوفرة إلى شحمة أذنيها، فهذا جائز للمشقة، كما فعلت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كنا يقصصن رؤوسهن من أجل المشقة، لأن في إبقائه طويلا مشقة، يحتاج إلى تعاون بل يحتاج إلى مؤونة، قد تكون المرأة فقيرة ما عندها شيء تشري دهن وتشري مواد الرأس شعر الرأس، تكون فقيرة فهي تخفف منه من أجل أن تخف مؤونته، هذا لا بأس به إذا كان قصه من أجل الحاجة فلا بأس به، أما إذا كان قصه من أجل التجمل لا من أجل الحاجة فهذا هو موضع الإشكال. بعض العلماء يقول لا بأس، وبعض العلماء يقول لا، هذا ما يجوز، لأن هذا إذهاب للجمال وتشبه بالكافرات، وهذا هو الراجح فيما أرى، هذا هو الصحيح. وقد كتب شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره كلاما في هذا الموضوع، في موضوع قص النساء لشعورهن، في تفسير سورة الحج، في تفسير سورة الحج فليراجع. نعم. كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا له كلام في الفتاوى في هذه المسألة، يراجع. نعم.
وفضيلة الشيخ
وفقكم
الله، هل استخدتم يكون في اليمنى أم
في اليسرى؟ جائز هذا وهذا، جائز أن يكون في اليمنى وجائز أن يكون في اليسرى، لأنه ورد هذا وهذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب على الإنسان أنه يراعي حالة المجتمع الذي يعيش فيه من المسلمين، من المسلمين إذا كان المسلمون يتختمون باليد اليسرى يتختم باليسرى، وإذا كانوا يتختمون في اليمنى يتختم في اليمنى، لأن الكل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم